بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في كتاب الحدود وفي مسائل حد السرقة، وكان آخر ما قرأناه مسألة سقوط الحد بعفو المسروق قبل البلوغ إلى السلطان، بعفو المسروق منه، فإذا عفا المسروق منه قبل أن يبلغ إلى السلطان سقط الحد، وأما بعد البلوغ إلى السلطان فلا يسقط الحد. كنا قد قرأنا قبل ذلك شروط قطع يد السارق، وأنها تقطع بشروط ثمانية ذكرناها وقرأنا كلام أهل العلم فيها. من هذه الشروط وجود السرقة، وهو أن يكون أخذ المال على وجه الخفية والاستثار، ومنها أن يكون المسروق مالا محترما، فإذا سرق ما ليس بمال أو مال غير محترم فلا قطع، ومنها أن يكون بلغ النصاب وهو ربع دينار أو ما يعادل ربع دينار، ومنها أن تكون السرقة من حرز، وسبق معنا بيان الحرز، ومنها أن يكون السارق مكلفا ملتزما بأحكام الإسلام، ومنها ألا توجد شبهة، فإذا وجدت شبهة فلا قطع فيه، ومنها أن تثبت السرقة بطريق شرعي صحيح، ومنها أن يطالب المسروق بإقامة الحد. فهذه ثمانية شروط تقدم الكلام عليها جميعا شرطا شرطا، سواء الشرط الأول فسيأتي يذكره الشوكاني رحمه الله فيما نقرأه اليوم إن شاء الله. فنواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا قطع في ثمر ولا كثر إلى آخره، فلحديث عمرو بن شعيب ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب، حديث عمرو بن شعيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار هل يقطع فيها، قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنه فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. وحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثر، وسبق معنا أن الحديث حسن، حسن بشاهده، وإلا فهو منقطع، ولكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو. قال: والكثر جمار النخل أو طلعها، وجمار النخل أو طلعها هو لبها، هو شحم النخل الذي يؤخذ من داخل العذق، يؤخذ منه شيء رطب لين يؤكل، وإلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال، أي لما جاء في الحديث. قال فليس عليه شيء، ليس عليه قطع، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وسيأتي هذه المسألة. قال ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال وضرب نكال، ليجمع له بين عقوبة المال والبدن والخبنة، أي قال غير متخذ خبنة، ما يحمله الإنسان في حضنه. وقد تقدم ضبطها وتفسيرها. وأما كونه ليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، فلحديث جابر عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخائن، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. هذا الحديث ذكره أو أخرجه هؤلاء المذكورون سوى الحاكم، فما رأيت عند الحاكم، كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير، قاله الإمام أحمد وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم. فإذا الحديث منقطع بين ابن جريج وأبي الزبير. جاء في بعض طرق الحديث عند النسائي في السنة الكبرى صرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير، وقد بين النسائي رحمه الله أن هذا التصريح وهم، وأن أكثر الحفاظ من أصحاب ابن جريج رووه عنه بدون تصريح بالسماع، بل رووه عنه بالعنعنة، ممن ذكر النسائي أنه روى كذلك. قال عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلم بن سعيد، قال لم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير. فإذن التصريح بالسماع وهم، وكلام الحفاظ الأئمة مقدم أنه لم يسمع منه. الحديث له طريق أخرى أخرجه النسائي وابن حبان من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر، طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر، فيكون سفيان متابعا لابن جريج، إلا أن سفيان لم يسمعه من أبي الزبير، قاله النسائي، قال ولم يسمع سفيان من أبي الزبير. ثم ذكر النسائي عقب هذا بإسناده عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. إذن رواية سفيان في الحقيقة هي راجعة إلى طريق ابن جريج، فالرواية منقطعة. الحديث له طريق أخرى أيضا عن جابر، أخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق المغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر. والمغيرة ابن مسلم لا بأس به، إلا أن النسائي غمز رواية عن أبي الزبير، قال ومغيرة ابن مسلم بعد أن أخرجها، قال ومغيرة ابن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير. وعنده غير حديث منكر، أي عن أبي الزبير. فإذن حديث جابر معلول، وأيضا هو من طريق أبي الزبير عن جابر وقد عنعن فيه. قال رحمه الله: وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر. حديث عبد الرحمن بن عوف لفظه مختصر بلفظ ليس على المختلس قطع فقط، ولم يذكر فيه المنتهب والخائن، ليس على المختلس قطع. وأخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، حديث عبد الرحمن بن عوف في سنن ابن ماجه بسند صحيح، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال وأخرج ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه. حديث أنس هو بلفظ حديث جابر، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، فلفظه لفظ حديث جابر، إلا أنه ليس عند ابن ماجه إنما هو عند الطبراني، هو عند الطبراني في المعجم الأوسط من طريق أبي معمر إسماعيل ابن إبراهيم، قال أملى علي عبد الله بن وهب من حفظه عن يونس عن الزهري عن أنس فذكره مرفوعا بلفظ حديث جابر. وظاهر هذا الإسناد الصحة، بعض الأئمة غمزة كالذهبي رحمه الله، قال غريب جدا ما عدالة رواته، إلى أن قال فإني أرى ابن وهب مع حفظه وهم فيه، لأن تلميذه أبا معمر إسماعيل بن إبراهيم يقول أملى علي عبد الله بن وهب من حفظه. وعلى كل فظاهر الإسناد الصحة. فحديث جابر بهذه الشواهد يكون حسنا، فالحديث ثابت، حديث حسن، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. إذن هاتان مسألتان ذكرهما الإمام الشوكاني رحمه الله. المسألة الأولى في أنه لا قطع في ثمر ولا كثر، والمراد بالثمر أي الذي لا يزال معلقا في الشجر، لأنه إذا قطع ووضع في جريم أي في مخزنه فله حكم آخر سيأتي ذكره إن شاء الله. لكن المراد هذا الثمر الذي لا يزال في بستانه قبل أن يقطع ويدخل الحرز. فجمهور العلماء على أنه لا قطع فيه، من سرق من ثمر في بستان ولم يقطع من شجره أنه لا قطع فيه، ومثله جمار النخل وهو الكثر، الجمار المأخوذ من النخل. لا قطع فيه، هذا مذهب الأئمة الأربعة والثوري وغيرهم، وصح هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه لا قطع في السرقة من ثمار بستان. واستدلوا بالحديثين السابقين، حديث رافع بن خديج لا قطع في ثمر ولا كثر، وحديث عبد الله بن عمرو من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه أي أخرج شيئا منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، وفي رواية وضرب نكال، ولم يجعل عليه القطع. قالوا فهذه الأحاديث خاصة فيخصص بها عموم الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يخصص بهما عموم الآية، فكما فالآية عامة ولكن خص منها من سرق ثمرا من شجره، فإنه لا قطع فيه. خالف في هذا أبو ثور وابن المنذر فقالوا إن كان من بستان محرز محاط فإن فيه القطع، واستدلوا بعموم الآية وقالوا لأن هذه سرقة من حرز ففيها القطع كسائر السرقات من حرز. والصحيح هو القول الأول لدلالة الأحاديث على ذلك دلالة صريحة، فمن سرق من ثمر بستان ثمرا لا يزال معلقا في شجره فإنه لا قطع فيه. بقي ما هي عقوبته؟ أما من أكل ملء بطنه وخرج فهذا ليس عليه شيء، إذا كان له حاجة، وأما من أخرج معه أكل وأخرج معه أو أخذ وأخرجه، فحديث عبد الله بن عمرو يدل على أنه يغرم مثل قيمته مرتين ويعاقب أي عقوبة، ضرب نكال. قال فعليه غرامة مثليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. في رواية وضرب نكال. فأخذ بهذا الحديث أحمد وإسحاق وقالوا: من سرق من ثمر بستان وأخرجه معه فيغرم مثل قيمته مرتين ويضرب ضرب عقوبة ضرب نكال. قالوا: لأن الحديث صريح في ذلك، ولا يدفعه شيء، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم شيئا يدفعه. وقال ابن قدام رحمه الله قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا تجوز مخالفته إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه. قالوا: وهذا مستثنى، مستثنى من العقوبة، فإن العقوبة الأصل أنها تكون بمثل الشيء، لكن قالوا هذا مستثنى ما ورد في عهد عبد الله بن عمرو: من أخذ من ثمر بستان وأخرجه، أو من سرق ماشية من مرعاها، جاء في نفس الحديث الحريسة سماها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغرم مثل ثمنها مرتين، يدفع ثمنها ومثله معه والنكال. فقالوا هذا مستثنى بنص هذا الحديث، وأكثر العلماء على أنه قالوا على أنه إنما يجب تغريمه مثل قيمته، إذا أخرج شيء من ثمر البستان يغرم مثل قيمته دون مضاعفة. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه، لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه، أي كأنه غير أحمد وإسحاق. وقال الطحاوي رحمه الله في هذا الحديث الذي فيه أنه يغرم ثمنها ومثله معه، قال: يدفعه الإجماع، أي الإجماع على أن المعاقبة بالمثل، واستدل بقول الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وبقول الله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به. قال: فهذه الأدلة تدل على أن المعاقبة تكون بالمثل، وهذا إجماع العلماء. وادعى بعض أصحاب الشافعي أن هذا منسوخ الحديث، قالوا: إنما كان هذا حين كانت العقوبة في الأموال ثم نسخ ذلك. وعلى كل فالحديث صحيح، حديث حسن، والأصل هو العمل به، ويكون الأصل هو المعاقبة بالمثل إلا في هاتين المسألتين استثنيتا بالدليل. مسألة الأولى: من سرق ثمرا من بستان وأخرجه من البستان، والمسألة الثانية: من سرق ماشية وهي ترعى في مرعاها. فيعاقب بأن يدفع ثمنها ومثله معه، وما عدا ذلك فالأصل هو العقوبة بالمثل. هذا هو ظاهر الحديث، إلا إذا وجد شيء يدفعه كما قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه. فإذن هذه المسألة الأولى التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، من سرق ثمرا لا يزال في شجره معلقا فلا قطع عليه. ودل الحديث على أنه يعاقب بأن يدفع ثمنها ومثله معه ويضرب ضرب نكال، أي ضرب عقوبة. بقي إذا كانت الثمرة قد أحرزت، قد قطعت الثمرة ووضعت في حرز في جرينها، فجمهور العلماء على أنه يقطع إذا كانت الثمرة قد قطعت وأحرزت في حرز. فأكثر أهل العلم أن السارق من تلك الثمار تقطع يده، واستدلوا بعموم الدليل بعموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا هذا سارق، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذ من أجرانه، بعد أن ذكر من أخذ بفيه أو من أخرج من البستان، قال ومن أخذ من أجرانه، والأجران جمع جرين، والجرين هو الموضع الذي تحفظ فيه الثمار بعد قطعها، ومن أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. فأكثر أهل العلم على أنه يقطع لأنه سرق من حرز، ودل الدليل على ذلك. خالف في هذا أبو حنيفة والثوري فقالوا الطعام الذي يسرع إليه الفساد لا قطع فيه، حتى ولو كان في جرينه، قالوا كالفواكه والشيء المطبوخ واللحم ونحو، قالوا فلا قطع فيه. واستدلوا بالحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، قالوا ولأنه معرض للهلاك، فأشبه ما لم يحرز. والصحيح هو القول الأول، وحديث لا قطع في ثمر ولا كثر بينه حديث عبد الله بن عمرو أن المراد لا قطع في ثمر ما دام معلقا بشجره، فإذا قطع وآواه صاحبه إلى جرينه وموضعه الذي يحفظ فيه فهذا فيه القطع. إذن هذه المسألة الأولى من المسألتين التي قرأناهما من كلام الشوكان. المسألة الثانية هي متعلقة بالشرط الأول، قلنا من شروط السرقة الشرط الأول ما هو؟ أن توجد سرقة، والسرقة هي أخذ مال الغير من حرزه خفية، أن يؤخذ مال الغير من حرزه خفية. يتعلق بهذا الشرط هذه المسألة التي ذكرها الشوكاني، هل يقطع الخائن والمنتهب والمختلس؟ الخائن هو الذي يأخذ مالا من صاحبه المؤتمن له، أن يأخذ مالا من صاحب مؤتمن له فيخونه فيه ولا يرد إليه، هذا الخائن أخذ مالا من إنسان مؤتمن له فخانه في ذلك المال ولم يرده إليه، أخذه له. فهذا يشمل الشريك في المضاربة الذي يعطيه ماله يضارب به فيخونه، يشمل أيضا من أخذ شيئا على سبيل العارية استعاره من صاحبه ثم خانه وأخذ لم يرد إليه، وهكذا الوديعة، من جحد الوديعة، سيذكر بعدها مسألة جاحد العارية، فهذا كله داخل في الخائن. المنتهب واضح النهب معناه الذي يأخذ المال من صاحبه قهرا، هذا هو النهب، وهذا هو المنتهب الذي يأخذ المال من صاحبه قهرا أي بالقوة، يقهره عليه ويأخذ ماله. الثالث هو المختلس، والاختلاس مأخوذ من الاختطاف، واختلس الشيء أي اختطفه، فالاختلاس هو سرقة بحيلة، اختطاف الشيء وفيه تستر. في أول اختلاسه يكون متسترا، فهذه ثلاث: الخائن والمنتهب والمختلس. نص الحديث على أنه لا قطع عليهم، لا لأن فعلهم غير محرم، لا بل فعلهم محرم، بل من كبار الذنوب. قارن النبي صلى الله عليه وسلم الانتهاب بالزنا، شرب الخمر، السرقة، فهو من عظائم الذنوب، وهكذا الخيانة. ولكن هل يقطع هؤلاء إذا أخذوا المال بوجه من هذه الأوجه؟ عامة العلماء، بل يكاد يكون كالإجماع بين أهل العلم، أنه لا قطع عليهم، بدليل هذه الأحاديث. قالوا: فالخائن الذي يخون صاحبه، يخون شريكه، يخون من ائتمنه، من وضع عنده وديعة أو عاره عارية، قالوا لا قطع عليه، مثله المنتهب والمختلس. واستدلوا على ذلك بالحديث، حديث جابر وحديث أنس عبد الرحمن بن عوف، حديث ثابت كما سبق معنا. فقالوا: هذا الحديث يدل على أنه لا يقطع أحد هؤلاء. خالف في هذا إياس بن معاوية، قال ابن قدام رحمه الله، قال: فإذا اختطف أو اختلس لم يكن سارقا ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية القاضي المشهور، ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية، فإنه قال: أقطع المختلس، لأنه يستخفي بأخذه فيكون سارقا. هذا كلام إياس. قال ابن قدامة: وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه، أي على خلاف قول إياس بن معاوية ولا قطع فيه. فإذا هؤلاء الثلاثة لا قطع عليهم. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة الطرار براءين، الطرار، والطرار هو الذي يأخذ من مخبأ إنسان، أي من جيبه أو من وعاء في يده إذا كان معه حقيبة أو شيء فيه المال، سواء قطع مخبأه أي جيبه أو الوعاء الذي في يده أو أخذ منه بدون قطع، فهل يقطع؟ عامة العلماء على أنه يقطع، لأنه سارق سرق من حرز، هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقول الثوري والأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر أنه يقطع لأنه سرق مالا من حرز، فهذا المخبأ أو هذا الوعاء وهذه الحقيبة التي في يد صاحبه هو حرز لذلك المال، فإذا سرقه إنسان منه سواء قطعه أو أخذه منه بدون قطع فإنه تقطع يده. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يقطع لأن السرقة ليست من حرز، والقول الأول أصح، وهو رواية أيضا عن أحمد كما سبق أنه يعتبر سارقا سرق من حرز فعليه القطع. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعدها مسألة جاحد العارية، إذا جحد إنسان شيئا استعاره هل يقطع أو لا، وسيأتي إن شاء الله. ونكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.